الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بل هو خير لكم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، فهو الذي يملك مقادير الأمور ويعلم ما تؤول إليه الأمور. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. فلا يعلم العلم ولا يملك القدرة إلا رب السماوات والأرض جل جلاله. ولذلك فإن العبد قد يتمنى الشيء وفي هذا الشيء هلاك هذا العبد، لأن العبد لا يعلم علم المآل، وإنما ينظر إلى الحال الذي يراه بعينيه في تلك اللحظة. ولذا فنحن نقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالإنسان لا يعلم مآل هذه الأشياء. وإن كنا ننظر إلى أحوال الأمة المسلمة الآن فنبكي الدماء بدل الدموع على ما آلت إليه الأمة المسلمة من الذل والهوان والعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكننا كلنا على يقين من أن النصرة ستكون لدين رب العالمين ودين سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب والتقطه بعض السيارة، واشتراه بعد ذلك عزيز مصر بثمن ضخم دراهم معدودة، وأصبح يوسف نبي الله عز وجل أصبح عبدا رقيقا في بيت عزيز مصر. وعلى الرغم من ذلك، لأن الله عز وجل يعلم علم المآل وعلم الحال، قال جل وعلا: وكذلك مكنا يوسف في الأرض. فأين التنكير إذا كان يوسف قد أصبح عبدا رقيقا؟ كلا، فإن الله عز وجل يعلم يقينا من أن يوسف عليه السلام بعد فترة من الزمان سيصبح عزيز هذه البلاد، أي سيصبح عزيز مصر بفضل الله وقدره وقوته سبحانه وتعالى. وبالفعل تمر الأيام تلو الأيام ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، كل ذلك بفضل الله وبقوته. فكانت المحنة هي عين المنحة، وكم من منح وكم من محن يعيشها الناس وينظرون إليها بعين الحال لا بعين المآل، فلا يدرون أن تلك المحنة هي عين المنحة بإذن الله جل وعلا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابتليت واتهمت في أعز ما تملكه كل فتاة على وجه الأرض. تتهم أمنا عائشة في عرضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
وهي الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت دماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتهم النبي في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة. ويتهم الصديق في ابنته وهو صديق الأمة الأعظم والأكبر. وعلى الرغم من ذلك تكون المحنة هي عين المنحة بفضل الله جل وعلا. فتمر الأيام وينقطع الوحي وتنظر عائشة إلى أمها وأبيها بعدما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ستكون أمنا عائشة في حزن شديد كاد أن يقطع كبدها وأن يمزق قلبها. تقول يا أمها أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أمها والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر بحنان وتحنان وحزن شديد إلى أبيها يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الصديق والله يا بنيتي لا أجد ما أرد به ولا أجد ما أجيب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرص الدمع في عين أمنا عائشة وتقول والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول والد يوسف ونسيت اسم يعقوب إلا كقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل على هذا البلاء والله المستعان على ما يصف به أعداء الإسلام دين الله عز وجل. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات. الحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات وإذا به يفرج عنه ويصر عن النبي فيقول أبشري يا عائشة فلقد برأت الله من فوق سبع سماوات. فتقول أمها يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. فتقول أمنا والله لا أحمد رسول الله ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتتنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل. فأصبحت براءة أمنا عائشة تتلى في المحاريب وفي جلسات القرآن إلى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. بل ها هي أم موسى عليه السلام يأمرها الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قص عليه فأرسيه في اليمن ويأتي وعد الحق جل جلاله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وفوق ذلك فالهدية إذا جاءت من الملك جل جلاله تأتي مضمخة بطيبها وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل تمتثل أم موسى لأمر الله عز وجل مع أن العقل ينكر ذلك كيف بأم تلقي طفلها في النيل حتى يغرق ولكن الله عز وجل يحفظه على عينه ويمنعه سبحانه وتعالى. وإذا بها تلقي ولدها ويتهادى التابوت الذي يحمل موسى عليه السلام حتى يقف أمام قصر فرعون الطاغية الذي كان يقتل الأولاد الذين يولدون في هذا العام الذي كان يقتلهم في كل عام. فقال القط لا اقتل سنة واطرق سنة. فكانت السنة التي ترك فيها القط هي التي ولد فيها هارون وكانت السنة التي يريد فيها القط هي السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام. وأطل موسى عليه السلام في هذا التابوت الصغير إلى بيت فرعون ويأخذه الحرس ويدخلون على امرأة فرعون. أول ما تنظر إلى موسى عليه السلام تقول قرة عين لي ولك. وكما جاء في الحديث الضعيف أن جبريل عليه السلام قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لو قال فرعون قرة عين لي ولي لهداه الله لحبه لموسى ولكن فرعون قال قرة عين لي أنت أما لي فلا. والسؤال هنا ما الذي حمل امرأة فرعون على ان تقول من اول نظرة الى موسى عليه السلام الى ان تقول قرة عين لي ولك؟ كل ذلك بستار شفاف وضعه الحق جل جلاله على موسى عليه السلام. ما هو؟ قال جل وعلا: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذا جاء في بعض الاثار الاسرائيلية انه سئل ابليس: هل احببت احدا من البشر مع انك اقسمت بعزة الله جل وعلا وجلاله على ان تغوي بني ادم من المؤمنين؟ فقال ابليس: احببت رجلا واحدا وهو موسى عليه السلام، لان الله عز وجل قد القى عليه محبة منه فلم استطع ان ابغضه ابدا. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون ويغذى من طعام واكل وشراب فرعون، ثم يصبح بعد ذلك نبيا رسولا ويرجع مره اخرى ليصفع بكلمه الحق امام فرعون، كل ذلك مطلقا لدين الله جل وعلا، ويرجع قبل ذلك الى امه بموعود الله عز وجل. فكانت المحنه هي عين المنحه بفضل الله عز وجل. بل لما صحب موسى الخضر عليهما السلام ليتعلم على يديه العلم الذي لم يتعلمه، ما الذي حدث؟ واذا به يمر مع الخضر على سفينه، فيركبان تلك السفينه، فيقوم الخضر عليه السلام فيخلق جزءا يسيرا من تلك السفينه، فيتعجب نبي الله موسى، ثم يمضي كل واحد منهما بعد ذلك وياتيان ويمران على غلام صغير، واذا بالخضر يذبح هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فيتعجب نبي الله موسى، ثم مره ثالثه يدخلان قريه فيطلبان من اهلها طعاما فيأبى اهل هذه القرية. واذا بالخضر عليه السلام يقوم ليبني جدارا ليتيمين فيتعجب نبي الله موسى، فكل الذي رآه هو عين الشر ولكنه لا يعلم علم المآل وانما ينظر الى الحال الذي امامه. فتعجب وسأل الخضر عليه السلام عن سبب ذلك، فقال له الخضر الذي علمه الله عز وجل علم الحال والمآل، قال له: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، هذه هي العلة وهذا هو السبب. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب امرا. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كلب لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كلبهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري، اي كان ذلك بوحي من الله عز وجل. فالخضر عليه السلام الذي علمه الله عز وجل علم الحال وعلم المآل يخبر موسى عن العجب العجاب الذي رأى وعن سبب فعل هذه الاشياء. والامام احمد رحمة الله عليه الذي تعرض لفتنة ومحنة خلق القرآن فيثبت ثبات الجبال السم الراقيات، وعلى الرغم من ذلك حينما تحمل هذا الاذى والعذاب في سبيل الله عز وجل خرج من تلك المحنة كالذهب الصافي بعد تنقيته، يصبح اماما لاهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فكان الامام بعد المحنة افضل منه قبل المحنة، وكذلك ما حدث لجريج بن العابد، وهذا اخر ما نقصه على حضراتكم. جريج بن العابد الذي جاء حديثه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ له صومعة، كان يتعبد لله عز وجل في تلك الصومعة، فتذاكر بنو اسرائيل عبادة جريج فارادوا ان يفتنوه، فجاءوا الى ابنة ملك البلاد وكانت بغيا، فقال لها: نريد منك ان تفتني جريج. فقالت لكم ذلك، وكانت بارعة الجمال وكانت يتمثل بحسنها وجمالها، فذهبت وتعرضت لجريج الذي تحصن بالإيمان والتوحيد لله عز وجل، فأبى أن يفعل ذلك وأبى أن يقع في تلك الفاحشة، وإذا بها تشعر بعجز شديد، كل هذا الجمال والرجل لا يتأثر، وإذا بها تعرض نفسها لراع يأوي إلى صومعة جريج فيزني بها عياذا بالله فحملت. فلما وضعت جاءت الى هؤلاء القوم وقالت هذا ولد جريج من الزنا. واذا بهم يقومون هذا الرجل الصالح يزني بتلك المرأة ويفعل كذا وكذا، فيذهبون جميعا لهدم صومعة جريج. فلما سمع جريج صوت المطارق واذا به ينزل فيقول على رسكم، وينزل جريج من تلك الصومعة فيقولون له يا داعر يا ثاني فعلت وفعلت. واذا بجريج يلتجئ الى الله عز وجل يقول دعوني حتى اصلي ركعتين لله. فهذا هو صدق اللجء الى الله عز وجل. فالأمة تحتاج إلى أن تلجع إلى ربها عز وجل لا بالكلام فحسب، بل بالعبادة والتوحيد لله عز وجل. فيقوم جريج ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقوم ويقول أين الغلام؟ فيقولون ها هو. وإذا به ينخت الغلام نخسة في بطنه، فيقول من أبوك؟ فيقول أبي فلان ومضاع. فيتعجب القوم، ينطق الله عز وجل لجريج طفلا وليدا ان هذه لكرامه عظيمه. فيقولون له نبني لك بيتك او صومعتك مره اخرى في الذهب والفضه، فيقول لا بل اعيدها بالطين كما كان. فكان جريج بعد تلك المحنه افضل منه قبل تلك المحنه. علموا ان هذا الرجل رجل صالح، وانه لا يتطرق اليه فعل المعصيه بحال من الاحوال، لان قلبه قد تعلق بالله عز وجل. بل قد ينظر العبد الى هذا البلاء الذي يتعرض له على انه محنه وفتنه شديده، مع ان الله عز وجل انما يريد ان يرحمه بهذا البلاء. تدبر معي ما كان من امر النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يسق منه. فلو اراد الله بك خيرا لابتلاك. فهذا هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي روايه الترمذي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في ماله وولده ونفسه حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. فالله عز وجل يريد ان ينقيه من الذنوب والخطايا. والعبد انما ينظر الى الحال، ينظر انه مبتلى، ولكن الله عز وجل يريد ان ينقيه من كل تلك الذنوب والمعاصي بهذا البلاء الذي يسلطه عليه جل وعلا. بل وفي البخاري ان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين ثم رضي بقضائي لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. وفي البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه حبيبه امه اباه اي احد يحبه في الدنيا، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. بل يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا الاجر العظيم لكل من رضي بقضاء الله عز وجل، كما في الترمذي بسند الحسن ان الله عز وجل يكلم ملائكته فيقول اذهبوا واقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، اي اقبضوا ابنه. فيذهبون ويرجعون ثم يقول لهم الحق جل جلاله كيف وجدتم عبدي وهو اعلم؟ فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، اول ما مات ولده قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا كما في الترمذي بسند الحسن ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. يا الله، كل هذا بصبر، نعم بصبر على موت الولد اجل بيت في الجنه واسمه بيت الحمد. والاسم يدل على النعيم كله وعلى الراحة كلها بيت الحمد. بل وعند الحاكم وابن حبان بسند حسن، وتدبر معي الى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. يكتب الله عز وجل لك مثلا الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس يا رب، يكتب لعبده درجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل، عبده مقصر لا يستطيع ان يبلغ درجة الفردوس، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه تلك الدرجة في الجنة. يا الله، يعني العبد يتصرف عليه كل هذا البلاء، والله عز وجل انما يريد من هذا البلاء ان يرفعه الى تلك الدرجة في جنة الرحمن جل وعلا. فاذا ما كان يوم القيامة تبدلت الاحوال وتغيرت الامور باذن الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، فأهل البلاء في الدنيا الذين صبروا على تعب البلاء وعلى مشقة المرض وعلى مشقة كل هذه الابتلاءات يوم القيامة يحفظهم كل أهل العاصية على ما ينالونه من الثواب من الله عز وجل. كما في الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا الثواب الذي يناله اهل البلاء ان لو قلبت جلودهم بالمقاريد في الدنيا. يعني يتمنى اهل العافية لو ان اجسادهم قربت بالمقاريد مما يرون من الاجر والثواب الذي يتنزل يوم القيامة على اهل البلاء. والفقير الذي عانى من الحرمان، الذي لم يجد لقمة العيش، الذي ما وجد عملا يعينه على مأواة الدنيا وعلى كل متطلبات الحياة، هذا الفقير الذي صبر على ضنك العيش يذكر الله عز وجل كفاه يوم القيامة بأن يدخله قبل القليل بخمسمائة عام، أي بنصف يوم من أيام الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعطون. يا الله، كما ورد حديث في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية بخمسمائة سنة. فكتبت الأحوال، فالفقير لو نظر إلى المآل لرضي بحاله الذي يعيش عليه الآن، يقول: لا بأس أن أعيش فقيرا طالما أني سأدخل الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. خمسمائة سنة يعني قدر لا يعلمه الا الله عز وجل. كم يبلغ عمره الذي تعيشه والذي تجمعه في الدنيا، كم يبلغ وكم تتمتع من هذا الحصان الزائر الذي نراه امام اعيننا؟ وما من لذة في الدنيا الا وتعقبها الحسرة ويعقبها الندم ويعقبها الاسى والحزن. وعلى الرغم من ذلك الجنة ليس فيها حزن ولا كدر ولا شقاء ولا اي شيء يتعب الانسان ابدا، كلها نعيم. وعلى الرغم من ذلك يدخل الفقير قبل الغني بخمسمائة سنة. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. تخيل هذا الرجل الذي تنعم في الدنيا نعيما ما تمتعه حتى قارون، هذا الرجل لو يعلم علم المآل ما رضي لنفسه بهذا النعيم إلا أن ينفقه في رضا الله عز وجل. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيغمس غمسة واحدة في النار، غمسة ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء. وإذا بالحق جل جلاله يسأله عبدي: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم مع أول غمسة، مع أنه لو علم يقينا من قلبه وهو يعيش في الدنيا أنه سينسى كل نعيم بغمسة لأنفق كل ماله في سبيل الله عز وجل ولجعل نفسه وما له وولده لله عز وجل. ويؤتى في المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله ألقى في نفسه علم الحال والمآل، علم هذا العبد يقينا أن الله سيجزي له العطاء يوم القيامة، فصبر واحتسب ورضي عن قضاء الله وأطاع الله عز وجل وجعل حياته كلها وقفا لله عز وجل. فإذا جاء يوم القيامة يغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الحق جل جلاله: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل من ربك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هذا العبد الذي يغض بصره في الدنيا ويحرم نفسه من متعة النظر إلى النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا به يأتي يوم القيامة فيتنعم بالنظر إلى وجه العلي الكريم سبحانه وتعالى. وهذا العبد الذي يحرم نفسه من الجوع، الذي يحرم نفسه من من الطعام والشراب والشهوة وكل شيء ويصبح صائما ويمسي قائلا بالله عز وجل يجبر الله عز وجل كفه يوم القيامة كما صح في البخاري بأن هذا العبد يدخل من باب الريان فيرتوي من كل متعة حرم نفسه منها في الدنيا ليس ماء فحسب وإنما يتنعم من كل نعيم حرم نفسه منه في الدنيا فالله عز وجل هو الذي يعلم علم الحال وعلم المآل أما نحن فلا ننظر إلا إلى الحال الذي نراه بأعيننا فلو علمنا علم المآل لرضينا بقضاء الله عز وجل في كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى ولعلمنا يقينا بأن النصرة ستكون لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بل وفي الحديث الذي رواه مسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا من الجنه واخر اهل النار خروجا من النار رجل يؤتى به يوم القيامه فيامر الله عز وجل ملائكته ويقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحفظوا عنه كبارها لا تعرضوا عليه كبائر الذنوب التي ارتكبها وانما اعرضوا عليه صغار الذنوب فيعرض عليه صغار الذنوب فيساله ربه عز وجل قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول بلى يا رب وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب حتى اذا ما ظن العبد انه هالك وانه من اهل النار قال جل وعلا اجعلوا مكان كل سيئه حسنه فيقول الرجل ربي اني لا ارى ذنوبا قد عملتها يعني طالما الصغائر تحولت الى حسنات طب بالمره نشوف الكبائر فلو علم هذا العبد ان الله عز وجل سيبدل سيئاته الى حسنات لطلب من بادئ الامر ان يعرض الله عز وجل عليه الكبائر الذنوب اجل الله فنحن لا نعلم الا علم الحال والمتامل في احوال هذه الامه الميمونه المباركه التي تعيش الان بلاء وضنكا لا يعلمه الا الله ما نعلم والله من خلال القراءات في كتب السير والمغازي والتواريخ حالا مرت به الامه كحال الامه في تلك الايام فلقد تكالبت عليها امم الارض جميعا لكي ينهشوا لحم تلك الامه كما صح بذلك الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تداعى عليكم الامم هذا الذي حدث الان يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى اصعبها قال هو من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا هذا الذي أرضى للأمة إلى هذا الحال من الذل والهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله فلو أحبت الأمة ربها عز وجل وأحبت نبيها وعاشت في شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لجاء النصر من كل مكان بل ولأمر الله السماوات والأرض أن تنزل بركتها وأن تخرج بركتها ولعاش الناس في وئام وحب ورقاء وسعادة لا يعلمها إلا رب الكون جل جلاله فالأمة تحتاج أن تصحح مسيرها مرة أخرى تحتاج الأمة أن تراجع نفسها في توحيد الله عز وجل لكي يصحح التوحيد مرة أخرى فمن أجل هذا التوحيد ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق المكلفين وأرسل إليهم هؤلاء الرسل من أنت لا إله إلا الله فقط فبلا إله إلا الله تدخل الجنة وبغيرها تخلق في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها نحتاج أن نصحح التوحيد مرة أخرى وأن نصحح العبادات وأن نحسن المعاملات مرة أخرى تلك المعاملات التي تحتاج والله إلى خطط كثيرة على تلك المعاملات السيئة التي وصل إليها المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل ذلك لبعدهم عن الله عز وجل أو لبعدهم عن الدين الصحيح الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فكل ما تراه الآن
من تسلط امم الارض الكافرة على بلاد المسلمين، كل ذلك بقدر الله عز وجل، لا يكون ذلك الا بقدر الله. ولله عز وجل سنن ربانية، فلو عادت الامه الى الله لجعل الله عز وجل السنة تحاد المؤمنين اذا عاد الى الله. ولذلك صح في الحديث من رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون والفعل التعقيد والسرعة، اي يستطيع المسلمون ان يقتلوهم في غمضة عين، فيأتي اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر. هل هناك شجر يتكلم؟ هل هناك حجر يتكلم؟ لا، ولكن الله يغير نواميس الكون للعبد المؤمن اذا عاد الى الله عز وجل. فينطق الله الحجر والشجر، ينادي يا عبد الله يا مسلم تعال، خلف يهودي تعالى تقتل، الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره ان الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين اصحابه فقال تعلمون مدينه جابر منها في البحر وجابر منها في البر؟ قالوا اجل يا رسول الله. قال فانه لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. قال الامام النووي نقلا على القاضي عياض والمحفوظ انهم من بني اسماعيل والغلط جاء من الراوي، اي يغزوها 70,000 من بني اسماعيل، اي من مسلم العرب لا من مسلم العجم. ولو صحت الروايتان فتكون هذه نصرة من الله عز وجل، فتكون النصرة على يد مسلم العرب ومسلم العجم. فلا يقاتلون بسهم ولا برمح، اذا وصلوا الى المدينة لا يقاتلون لا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وانما سلاحهم التهليل والتسبيح والتحميد. فيقولون جميعا لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. ويقولون لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. فاذا ما قالوها في المره الثالثه لا اله الا الله والله اكبر، سقطت المدينة كلها ودخل المسلمون ففتحوا الحروب قبل الأمصار. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، أي كل الكرة الأرضية. وهذا لم يحدث حتى في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد أتباعهم حتى يومنا هذا، ولكنه سيحدث. ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ولم يترك الله بيت مضر ولا وضر، لا بيت في مدينه ولا في صحراء ولا في ريف ولا في اي مكان، الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام ان المؤمنين ان المسلمين لو عادوا وحققوا الايمان والتوحيد لرب العالمين وعاشوا مع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لبدل الله عز وجل هذا الكل الى عز بفضل الله عز وجل. ثقة في الله تجعل الكون كله يتغير. سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية، اما مر سعد ومعه 10,000 من الجنود الموحدين، اما مروا بخيولهم على نهر دجلة والفرات؟ مروا حتى لما وصلوا الى الجهة الاخرى قال سعد بن ابي وقاص والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين بالله لهرقنا جميعا. يقين وتوكل على الله عز وجل. ومن البشريات الجميلة التي تحمل السكينة والطمأنينة في قلب المؤمن ان تلك الاحداث التي حدثت في امريكا وتسلط تلك البلاد على تلك البلد الرئيسة المسكينة افغانستان وعلى سائر بلاد المسلمين، كل ذلك بشرى من الله عز وجل بالنصر ان شاء الله. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ذلك ويتخذ منكم شهداء. فنحسب كل من مات في افغانستان وكل من مات في فلسطين وكل من مات في الشيشان او في اي بلد مسلمة نحسبهم شهداء ان شاء الله. وامام هذا الفوز وهذا الطوفان العظيم من الشهداء الذين ضمحت دماؤهم في سبيل الله عز وجل، امام هذا القتل من هؤلاء الاصفياء يسلم 6,000 امريكي بفضل الله عز وجل. تخيل منذ تلك الأحداث إلى يومنا هذا. 6000 أمريكي لامس الإيمان انشغاف قلبهم وأصبحوا الآن يوحدون الله عز وجل ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6000 أمريكي. من الذي أحيا قلوبهم؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. شدين دين الله عز وجل والله ناصر دينه لا محالة. 6000 أمريكي لم يسمعوا عن الإسلام قبل هذا اليوم أبدا. ولما قام الإعلام الغربي بعرض الإسلام على أنه دين يدعو إلى العنف والإرهاب والتشدد وكذا وكذا، وقام الرئيس الأمريكي في المركز الإسلامي في واشنطن وقرأ آية من سورة المائدة من كتاب الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في اليوم الثاني يسأل كل أمريكي عن مصحف مترجم لكي يقرأ تلك الآية في كتاب الله، ونفد كل النسخ المطبوعة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا. وإذا بستة آلاف في أمريكا فقط يعلنون التوحيد لله عز وجل. سبحان الله. وكأن الله يستقي هؤلاء الشهداء ويموت أقواما من أجل أن يحيي أقواما آخرين. فهؤلاء الذين أسلموا في أمريكا أصبحوا الآن إخوانا لنا، يساندوننا وينصروننا ويؤيدون دين الله عز وجل. نصرة عظيمة والله. فنحن لا نعلم إلا الحال، فنحن نظرنا إلى الحال أن أمريكا تريد أن تقتل على أفغانستان ولم يستطيع والله. فلو حسب أحدكم بمقياس أهل الدنيا عدد القنابل والمتفجرات التي أسقطتها أمريكا في ليلة واحدة فقط على أفغانستان لكانت تلك المتفجرات كثيرة بأن تقضي على أفغانستان وأن تبعوها على خريطة العالم. وعلى الرغم من ذلك في كل يوم يلقون تلك القنابل والمتفجرات، ومع ذلك أفغانستان كما هي بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى. فالدين دين الله عز وجل، فلا نيأس ولا نقنط، لا نيأس ولا نقنط، ونحن نعلم يقينا أن الله ناصر دينه لا محالة. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراء فاقضهم، اللهم إنهم حصاة فاحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم دمر اليهود اخذ عزيز مقتدر، اللهم قتل اليهود اخذ عزيز مقتدر. أينت اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والاثار المهلكه. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، اعمي اطفال اليهود، اعمي اطفال اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم اعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام. اغفر لنا بان الارض ارضك وان السماء سلام وأن الكبرياء قدرت وأن الكبرياء وأن اليهود لا يعبدونك، فخذهم عبد عزيز مقتدر يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا، رمي نساءهم كما رمي نساءنا، يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا، رمي نساءهم كما رمي نساءنا. اللهم حزن المسجد الاقصى
اللهم ارفع الذل والاوان عن امة حبيبك، ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك، ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك. اللهم ان امة حبيبك ليس لهم احد سواك، ليس لنا غيرك يا رب العالمين. الى من تكلنا يا رب المستضعفين، الى من تكلنا يا رب العالمين. مخاليف الامور بيديك، وانت الذي تملك زمام هؤلاء الكافرين. اللهم خذ بناصيتهم الى الايمان، وارفع وطأتهم عن بلاد المسلمين. ردنا اليك مردا جميلا، ردنا اليك مردا جميلا، ردنا اليك مردا جميلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا خاتمه اهل السعاده، ارزقنا خاتمه اهل السعاده. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اهد شباب المسلمين، اهد نساء المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله دقائق من أراد أن يسمع. أمر النصر أخونا تحتاج إلى أحوال إيمانية من العبد، حتى إذا ما رفع يديه إلى السماء فإن الله عز وجل يتقبل دعاءه لتلك الأمة، فتأتي النصر بإذن الله عز وجل. يعني أعظم نصر الآن نحتاجها للأمة نصر إيمانية، إن كل واحد فينا فعلا يراجع نفسه. لأن كثير مننا أخونا بقول كثير، كثير مننا اغتر تهيئته ومظهره وغض الطرف عن مقدره. مثلا مهمه جدا، ممكن انا ازدحم والبس الثوب واحط السواك واقول خلاص الحمد لله انا بادي اللي عليا والصلاه الخمس وانتهى. لا، مثلا مش مثال كده، ده المساله مساله يعني. شوف انا اصدق نفس الكلمه قيلت عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فابو بكر لم يفضل الامه بكثير الصلاه ولا الصيام، وإنما فضل على تلك الأمة بشيء وقر في قلبه. شيء وقر إيه؟ في قلبه. لا كان بيصلي أكثر من الناس، ولا كان بيصوم أكثر من الناس، بل كان في الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وزكاة أكثر من أبي بكر. خد بالك؟ لكن إيه اللي فضل فيه أبو بكر؟ اللي هو إيه؟ شيء وقر في قلبه. وده مش معناه إن الواحد يقول بس خلاص طالما أنا قلبي عمران بالإيمان خلاص، لا. اقصد يعني ان اليقين والايمان لما فعلا يثبت في قلب العبد فلازم يثبت الطاعه. هي المساله مساله يعني انا خلاص مؤمن خلاص، لا. فين الطاعه التي تظهر صدق مقبرك وصدق ما في قلبك؟ فين الطاعه؟ اخوانا كثير جدا منا يعني لا يستطيع ان يقوم الليل الا في شهر رمضان فقط، لكن طوال السنه ما حدش فينا الا القليل يعني يقدر حتى يقوم ركعتين قبل الفجر. قليل جدا منا. كان في السلف الصالح الرجل اللي عنده 90 سنة ويبكي، يقولون له علامة البكاء، يقول ضاعت الهمم، الهمة بتاعته ضاعت. يقولون كيف ذلك؟ فيقول والله ما أستطيع اليوم أن أقوم الليل إلا بخمسة أجزاء. تخيل واحد عنده 90 سنة وزعلان وبيبكي عشان ما بيصليش كامل الليل إلا بخمس أجزاء. طب بس إحنا نصلي بخمس أيام. خد بالك؟ وتأتي النصرة بفضل الله عز وجل. وسيدنا الشيخ لا قال كده، إنما كان حديث صحيح. واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. صحيح والله، استغناء عن الناس عز، قيام الليل شرف. ليه؟ لانك تاخذ وتستمد من نور الله عز وجل، والله عز وجل يكرمك. لان صلاه السر دي فضلها عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح قال رحم الله رجلا قام من الليل. جميل بداية بالرحمة يا أخي، ده حبيبك بتصلي عليه، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمة. رحم الله رجلا قام من الليل، قام من الليل ده جزء يسير، خد بالك. ثم أيقظ امرأته بإيه؟ لانه صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى رحم الله رجل ايه قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت مش عايزه تقول له الجو برد وما اقدرش اقوم اخد بالك مضى حصل فيها الماء صارت شويه كده على وشها ثم تقوم تصلي. في الروايه الثانيه برضه عند ابي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم فان قام وصليا كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. يا الله. وفي المقابل قال ايه في الحديث الاولاني ورحم الله امراه يعني دعاء مش للرجال بس وللنساء ايضا ورحم الله امراه الاخت كانت كده معدوده ان شاء الله قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضح حضرتك نضحت ترى في واضح ثم واحد تقوم ايه تاخدها الحميه ثم جايبه ايه تشفط تقوم ايه ثم رميها في وشك قلت لك شنو صحيح لا كده هتطلقي ما ينفعش خد بالك نضحت في وجه الله فقام فصلى الايه الثانيه قلنا ايه فان قام وصليا كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا وذكر. تخيل بيت مسلم يكون بالمنظر ده يعني كيف يدخل الشيطان بيت عمران بالذكر والقراءه والصيام والقيام وكل هذه الطاعات خد بالك كيف يدخل الشيطان هذا ولا بيقرا قران ولا بيعمل اي حاجه خالص ده الشيطان ده عمال ياكل معاه ويشرب ومتنغمس في نعيمات الرشد الثاني عابد عمل البيت ليه؟ ده اللي معاه مؤمن كل حاجه بص اسم ربنا عليها فمثلها تخش الشيطان واخد بالك؟ فاذا يا اخوانا محتاجين فعلا بيوتنا النصره تاتي بدايه من البيت مش نصره النهارده هنمسك رشاش ونجري نضرب لا نصره النهارده ان احنا عايزين بيت مؤمن بيت نعرفه بانه بيت ايمان النبي عليه الصلاه والسلام النهارده لو جاء صلى الله عليه وسلم ودخل بيوت المسلمين هل يستطيع ان يفرق بين بيت المسلم وغير المسلم؟ ابدا لا فرق ابدا ولا في اي فرق بل لحد السبعينات كان ربنا عز وجل كانت البنات المسلمات المتبرجات كانت الواحده منهم يعني التبرج بتاعها اقل من اصحاب من صاحبات ايه؟ الديانات الاخرى ماشي؟ في الثمانينات الخفه ايه؟ تساوى دلوقتي المسلمه بقت اكثر تبرجا من الثانيه ولا حول ولا قوه الا بالله بقى في انتظار واخد بالك؟ تروح الخياطه تلاقيها يعني مش يعني برضه انا انسانه ملتزمه الحمد لله بس طويل بس من هنا بعيد 50 سم ومن ورا 70 ومن جنب 90 بس انما احنا الحمد لله ربنا ملتزمه ونعرف صفنا و... اي والله مره واحد جالس يعني سالني سؤال فسبحان الله يعني انا ما عرفتش فبتسالني هو ايش غضب بس هو بيسمعها لكن مش فاهم انا عارف ان ما حد يعني هيئتها لكن سريتي وبابا مش عارف ايه فقلت لي بس سؤال صغير وكده فسالت فبعد ما سالت قالت لي على فكره ما يغرقش منظري ده انا بابا دكتور في الارض اه يعني ومش بابا وبس ده بابا وجدي وجدي جدي كلنا بفضل الله عيله متدينه وملتزمين يعني يعني هي كده يعني خد بالك المهم الامام في القلب رغم القلب عمار خلاص النفس سبحان الله ايه اللي وصل الارجاء لكل الامه يا اخوانا ده النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف مثل هذه الفتاه كما صح مسلم عن ابي هريره صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كافيات عاريات ما الذي يؤمنها ان تكون من اهل الجنه ايه اللي يؤمنها قبلها سيدنا عمر بن الخطاب يلقى رجلا يضحك من اثيم قال له ما الذي يضحكك فسكت قال اجاءك وعد من الله عز وجل انك ستجوز الصراط قال لا قال اجاءك وعد من الله عز وجل انك ستنجو من النار قال لا قال فعلام الضحك ما تضحكش الا ما تخش الجنه قلت له مش معناه ان احنا عايزين نتبوس لا ده احنا عايزين نتبوس في وش الناس كلها خد بالك يعني تبسمك في وجه اخيك المسلم كما في الحديث صحيح تبسمك في وجه اخيك المسلم ايه صدقه احنا يا اخوانا مش محتاجين ننفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى لا عايزين الناس تشوف على وشوشنا البسمه والرحمه والمعامله الطيبه ده منهجنا يعني ده يعني ده بالمسلم لان النبي عليه كان بسام المحيه كان دائما حتى البسمه تعلو وجهه صلى الله عليه وسلم وكان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله عز وجل فاخواننا في رجوع الامه الى الله ربنا سبحانه وتعالى يوسر لنا كل خلق اي أيوة والله العظيم يعني شوف سيدنا قتيبة بن مسلم لما راح يفتح في بلاد كابول ايه اللي حصل؟ استعصت عليه بلد قضيه جدا يعمل ايه؟ على طول عارف مفاتيح السماء قالوا التمسوا ايه؟ التمسوا ايه محمد بن واسع جاء هو الى محمد بن واسع وكان من خيره التابعين محمد بن واسع رحمه الله عليه فوجدوه رافعا يديه الى السماء يدعو ويسأل الله عز وجل النصرة للمؤمنين. فرفع مرضيش فعل دعاء قالوا له وجدناه يدعو هل أبشره بالنصر والله. فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شهاب من طريق.
صدقه
قبلك ليه دعاء الدعاء مخ العباد. فلما استدعوا المسلمين في النصر في كل مكان لعل وعسى يكون فينا واحد ربنا يجيب دعاء وبعدين تأتي النصر بفضل الله عز وجل. لكن النصر قد تأتي بفضل الله لكن تتأخر تتأخر. ليه؟ لأن الأمة مش مؤهلة لتلك النصر ما تستحقش النصر دي. خبالة يعني لما عمل الاستفتاء في إحدى الجامعات من كم سنة عنوان الاستفتاء إيه؟ من القدوة؟ مين القدوة بتاعك؟ فجاء نتيجة الاستفتاء إيه؟ شيء يعني يحصل الناس 98% من شباب الجامعات وفتيات الجامعات قدوتهم في اللعيبة والمطربين والراقصين والفنانين، و2% قدوتهم في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب في نصر الناس دي ازاي؟ تنفع النصر تنزل عليهم؟ تنزل ازاي؟ ما ينفعش تنزل يا اخوانا على نفسي. لا الناس دي لازم تحب النبي اكتر من اي شيء كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. شوف قد ايه لازم. وربنا سبحانه وتعالى قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. واخد بال حضرتك؟ وبعدين يعني المساله مساله ايمانيه بحته وبعدين مساله فعل. يعني انا بحب النبي عشان ماشي فين بقى الفعل؟ فين الاتباع؟ فين الاقتداء؟ كل حاجه في حياتك قدوتك فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. اي شيء تتخيل عايز قدوة في الدهر لا تجد ازهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد ازهد من اصحاب النبي الذين اكلوا ورق الشجر ونصروا دين الله عز وجل وحملوا لواء الاسلام وبلغوه الى اقطار الارض جميعا. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. تريد قدوة في العز في العزة والاستعلاء لا تجد افضل من النبي واصحابه. تريد قدوة في العزة لا تجد افضل من اصحاب النبي. تريد قدوة في القوة والشجاعة والجرأة والإقدام والبسالة لا تجد أفضل من أصحاب النبي. تريد قدوة في الإنفاق والسخاء والبذل والجود لا تجد أفضل من النبي وأصحابه. يعني أي قدوة تتخيلها في الدنيا دي كلها لا تجدها إلا في النبي وأصحابه. يبقى عايز إيه بقى؟ عايز إيه؟ عايز شهرة؟ خد عند الشهرة دي. ما إحنا في ناس قالوا شهرة اللي عايز شهرة برضه مش هنحرمه منها. قالوا يا سيدي أنت نفسك تطلع في السينما بس ما هي شهرة في الزوم صح ما في شهرة في رأي الزوم وما في الشرق هي شهرة في الزوم عمارة في الزوم ثالث كل الناس تعرفها.
لا
احنا مش هنطلع في الزوم احنا عايزينك تطلع في السماوات السبع.
ايه رأيك؟
اظن الشاشة بتاعت السماوات اكبر. خد بال حضرتك اظن ما فيش اكبر من السماوات لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يا الله شوف قد ايه. فربك عز وجل لما يحبك طب هيحبك كده خلاص؟ لا لا. وما يزال عبدي كما في البخاري وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ما هو ده الكلام بتاعنا بقى ها حتى احبه اوصل بقى للمقصود بتاعك. فاذا احببته كنت سمعه الى اخر الحديث. طب ربنا حبك يحصل ايه؟ كما في الحديث الاخر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل. ومش اي حد لا جبريل امير الملائكه خلق عظيم له 600 جناح لو ضرب الارض كلها بجناح واحد لخصمها نصفين. فينادي المولى عز وجل على جبريل يا جبريل اني احب ايه؟ فلانا. فلان لاسمه ايه؟ واحد اسمه محمد يبقى اني احب محمد. محمد كذا او محمد كذا. خد بالك؟ يسميك باسمك سبحانه وتعالى. اني احب فلانا فاحبك. امر. فسيدنا جبريل يحبك. ويا لها من منقبض يا الله. يا راجل ده انت لو حبك وكيل الدوره ما تنامش. فما ظل جبريل جبريل عليه السلام هو اللي يحب. وبعدين جبريل عليه السلام لا يكتفي بهذا. الله ده ربنا بيحب العبد ده. لا ده انا لازم اعرف الكون كله ان ربنا بيحبه. شوف قد ايه شوف محبه سيدنا جبريل. يوم كده النبي ينادي في الملا الاعلى. قد ايه الملا الاعلى دي لا يمكن ان يخطر على قلب ولا عقل بشر. ده في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده كعبه اهل السنه السبعه بس. اهل السنه السبعه الكعبه بتاعتهم اسمها البيت المعمور. خد بالك انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. كل يوم منذ خلق الملائكه وذلك كان قبل خلق ادم عليه السلام كل يوم يخش 70,000 وبعدين يخرجوا ما يرجعوش تاني. تاني يوم 70,000 غيرهم. تخيل بقى لما سيدنا جبريل ينادي في ملائكة السماوات السبع وحملة العرش كل دولك ان الله يحب فلانا. حفظت اسمه؟ ايوه حبه. يا الله ستحبك ملائكة السماوات السبع كله صدقا. وتنفعك ايه محبة الملائكة؟ تنفعك ما تنفعك. ملائكة شفعت في سيدنا يونس عليه السلام لما التقواه الحوت ونزل الحوت به الى قاع البحر فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحجر. الحجر يسبح ايوه مش ربنا قال كده؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح معه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه الطير. جبال سبح وطير سبح. اول ما سيدنا يونس نزل به الحوت لحد قاع البحر سمع صوت تسبيح حجر فاهم الصدمه اللي فيها. تخيل واحد صدفنا حوت فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ثم الملائكه تسمع صوت سيدنا يونس حفاد يا ربي صوت معروف جاء من ارض غريبه. قال نعم هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوه مستجابه. قال اجل. قال اللهم شفعنا فيه. هذه الملائكه فقبل الله شفاعتهم فامر الحوت فلقضه على البحر. وبعدين الملائكه بتستغفر لك. طب ايه الملائكه بتستغفر لك؟ نعم الذين يحملون العرش من حوله يسبحون الحمد لله ويستغفرون للذين امنوا. يبقى الملائكه بتستغفر لك خد بالك وتكتب عنك الحسنات والسيئات وتشفع لك الى رب الارض والسماوات. يبقى الملائكه تحبك زي ما بيقولوا فاحبوك فتحبك. وبس كده لا ثم يوضع له القبور في الارض. كل اهل الارض يحبوك حتى اعداؤه اعداء حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان لما لاحظ انه يسال عن النبي عليه السلام ما تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم يقولون انه الصادق الامين. امال ايه اللي خليكم مش عايزين تتبعوه؟ والله اصل يعني ايه المساله يعني كانت مساله اهواء شخصيه وبعدين مصالحنا هتتعطل وحاجات كده معينه حاجات شويه حاجات مكلكعه في دماغهم مش مخليهم يؤمنوا بالنبي عليه السلام. لكن في النهايه هو الصادق الامين. ولما كان الواحد فيهم عنده امانات اموال مجوهرات ذهب عايز يشيله عند حد ما هم مشركين وبيدبروا المؤامرات كده والمؤامرات لخط سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعرفوا من ذلك لما يعوز واحد فيهم يشيل امانه غاليه جدا ما يشيلهاش الا عند النبي. حتى في حديث الهجره النبي عليه الصلاه والسلام يامر سيدنا علي بن ابي طالب ان ينام في الفراش وقال له اطمئن فانه لن يخلص اليك مكروه من خشم ما فيش حاجه تحصل لك وحش بس نام. ليه؟ عشان اذا حد من المشركين جه توصل لهم الامانات. يا الله شوف الامانه امانه حتى مع الكفار ومش اي كفار دول اللي عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا رايحين يقتلوه بالفعل. وعلم من ذلك هم رايحين يقتلوه وهو بيقول له اديهم الامانات بتاعتك. دي اخلاق المؤمنين يا اخوان دي اخلاق المؤمنين. كثير من الناس النهارده الملتزمين حتى مش امناء مع بعض يا اخوان مش هنقول مع الكفار مع بعض لحاله عند الله الجبين كيف تتنزل النصر على امه هذا الحال. محتاجين يا اخوانا محتاجين امانه محتاجين سلوكيات اخلاقيات محتاجين ايمانيات محتاجين فعلا نحس ان المؤمن اخو المؤمن او المسلم اخو المسلم خد بالك وانه له كالبنيان يشد بعضه بعض كتير يا اخوانا. ده النهارده ان لم تجد من يفرح في مصيبتك فلا تجد من يعينك لا تجد. يعني وقعت في بعضك ما فيش حد ايه خلاص وقعت غرق. طيب لا ده في فوق ده كله كمان ده في من يفرح في مصيبتك وهو مسلم وفي من يبيد ويدبر مؤامرة إخوان المسلمين وفي من يدبر مؤامرة إيذاء المسلمين. إزاي يا إخوان نتأتي النصر؟ إزاي؟ أمال نعمل إيه مع أعدائنا لما إحنا مع بعض كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله محتاجين نبقى إحنا جايين على بعض. فدي أذلة على المؤمنين أذلة. فين الذل الإخوان؟ فين؟ فين من يضع عبده على التراب لأخيه كي يطع عليه؟ ومش المعنى المقصود يعني أنت فعلا تحط غدك لا يعني المقصود أنت فعلا يعني لتضع كل امكانياتك تحت خدمه اخوانك المؤمنين. فين يا اخوانا؟ فين من يسعى الى خدمه اخوانك؟ فين؟ محتاجين يا اخوانا محتاجين. الذنب ده كله لازم نتعلم برضه لعلم الشرع عشان نعبد الله على علم مش عايزين نعبده بجهل. خد بالك حضرتك لان الجهل هياخدنا لمسائل غريبه جدا. اذكر ان مره واحد ما كانش يعني بيصلي خالص عمره ما صلي. ضاع الحمد لله ربنا اكرمه قال اخش الصلاه. دخل المسجد فيه اخوه فالمهم انتظروا بقى على الاقامه فتره طويله جدا. اول ما اقيمت الصلاه ايه اللي يحصل بعدين ورا بعض؟ فاكر يا شيخ فلان؟ لا اتفضل حضرتك لا والله لا اتفضل لا مش عارف ايه. هو الراجل بقى مش فاضي يعني قاعد تلت ساعه ونص ساعه مستني الصلاه وزهق بقى قال لك يعني مش هيخلصونا ليه؟ راح داخل هو. ف فدخل ايه في الابنة عمال يقول لا انا كتير قوي فقط ايه اللي انا واقف فيه ده. وبعدين قال طب ما الامام بيقول كلام كده انا مش فاهم استقيم ورحمكم الله استوى انا مش فاهم حاجه خالص الكلام ده. راح قال في ايه كده في بعضها قال لهم ها جاهزين يا رجاله؟ قالوا جاهزين يا معلم. خد بالك كل ده ليه؟ لانه مش عارف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام لكن عارف قيمه النبي على طول الفصل. خد بالك فالمساله ولا محتاجه ان احنا فعلا نتعلم علم شرعي نزداد ايمانا علشان ربنا ينزل المسلم على تلك الامه المسلمه. الحقيقه الكلام كتير مش هيخلص لكن انا مش عايز اعطيكم اكتر من كده. عمر حاضر ماشي احنا كملناها بقى. مش سيدنا عمر لما لقى رجل بيضحك فقال هل جاءك موعود من الله ولا حاجه ثانيه؟ المقصود يا اخوانا ان فعلا محتاجين ان احنا فعلا يعني نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. محتاجين نجدد بيعه العقبه الثانيه. فاكرين بيعه العقبه الثانيه الانصار عملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش قالوا احنا نبايعك على ان ننصرك وعلى ان نفعل كذا وكذا وكذا وعلى السمع والطاعه في المنصب والمكره وعلى ان ننفق وعلى ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر وعلى ان نمنعك مما نمنع منه اسرنا واهلنا واموالنا. خد بالك والمقابل تقول ايه؟ ولكم الجنه. خد بالك فاحنا عايزين محتاجين نجدد بايعه العقبه الثانيه عشان ربنا يكرمنا بالجنه ان شاء الله. لو ربنا اكرمنا في العيد الى انوار الفضه ان شاء الله صبرا يا اهل الخندق. شوفوا ان شاء الله كيف الصبر والايمان واليقين يكون سبب فضل الله سبحانه وتعالى في مجيء النصر ان شاء الله. فمعلش نجاوب على السؤال بسرعه كده ان شاء الله. هل بقاقة مرضى الرب تفطر ام لا؟ لا لا تفطر لانها ليست في معنى الطعام ولا الشراب. امرأة تصلي بعض الأوقات وتترك يعني بعض الأوقات لا تصليها وتعرف جزاء فرض الصلاة وهي مواظبة على دروس وصلاة الجمعة فماذا أقول لها وماذا أفعل وهي منتقدة؟ طبعا نقول لها سيدي لا يعني هو احنا ما قصدناش حاجة من ديننا غير الصلاة واحنا قصد الحاجة ده كل حاجة تقريبا احنا مفرطين فيها ما قصدناش غير الصلاة الخمسة حتى نفرط في الصلاة الخمسة ده مش معقولة. فأنا يعني إنسان لو تعلم عقوبة تارك الصلاة اللي بيأخر الصلاة يعني بيصلي صلاة الخمس بس بيأخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ده طبعا مش سفر. واخد بال حضرتك إيه عقوبته؟ قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف الإيه؟ بعد ما اتطلع على النبي عليه الصلاة والسلام فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون إيه؟ غيا. سأل ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى إضاعة الصلاة؟ قال ليس تركها بالكلية وإنما هو الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة. إيه عقوبته؟ فسوف يلقون غيا. قال وما هو الغي؟ قال سألت الخبير صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الواد. ده مين ده اللي بيأخر الصلاة؟ طب اللي بيسيبها خالص؟ قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين سماهم مجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر وادي عذاب شديد جدا. قالوا لم نكن من المصلين. كلش تصلي خالص. فنسيء الله أمر الصلاة خالص. محتاجين نصلي ربنا يكرمنا ويكرمكم ويسمعنا دائما على الخير. أن يجمعنا جميعا على طاعته. سامحون على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.